محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في البحث عن الصور لتعارض الاستصحابين في موارد العلم الإجمالي، وقسم المصنف البحث إلى صور أربع، وكان البحث في الصورة الأولى والثانية، وهي ما لو لزم من إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي الترخيص في المخالفة العملية القطعية، أو قام دليل على أنه لا يمكن الجمع بين الاستصحابين كما في الماء المتمم كرا. وقلنا أن الصحيح في هذه الصورة التساقط دون الترجيح أو التخيير، وتقدم البحث فيما سبق وبينا عدم الترجيح وبينا عدم التخيير، وما زلنا نتكلم في هذه النقطة، وهو أنه إذا تعارض الاستصحابان في موارد العلم الإجمالي فليس الحكم هو التخ والتخير. وكانت النكتة في ذلك هو سقوط إطلاق دليل الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي لتعارض الصدر والذيل، فإذا وضعنا يدنا على لا تنقض اليقين بالشك كان مقتضاه الموجب الكلية، وهو إجراء الاستصحاب في كلا الطرفين. وإذا وضعنا يدنا على الذيل ولكن ينقضه بيقين آخر فإنه ينتج سالب جزئية، وهو أن أحد الاستصحابين ساقط فيحصل التهافت عليكم السلام بين الصدر والذيل. هذا ما تقدم سابقا، ويتعرض المصنف في المقام إلى توهمين ويريد أن يدفعهما. التوهم الأول: لماذا لا يقال أن المورد من موارد التخيير نظير ما ذكر في نظائر المقام؟ فإذا جاءنا دليل وقال أكرم العلماء وتعذر العمل بالعام في فردين متنافيين بحيث لا يقدر المكلف على الجمع بين إكرام زيد العالم وبكر العالم، فإذا تعذر العمل بالعام في فردين متنافيين فهنا لا يجوز طرح دليل أكرم العلماء في كلا الفردين، بل أنه لا بد أن نقول بالتخير، فيكرم الممكن منهما وهو أحدهما تخيرا. فإذا قال المولى لعبده أكرم هذين الأخوين وتعذر إكرامهما معا لقصور في القدرة أو ما شاكل ذلك، فهل يسقط عن العبد التكليف أو أنه يجب عليه أن يكرم أحدهما على نحو التخير؟ لا إشكال عند أحد بأنه يجب إكرامهما على نحو التخير. والنقطة الصناعية في ذلك أن عندنا إطلاقان في هذه الأدلة: إطلاق أفرادي ومقتضاه وجوب إكرام هذا وإطلاق بلحاظ الآخر وهو وجوب إكرام هذا، ومجرد الإطلاق الأفرادي لا يوجد فيه مشكلة أن دليل أكرم الأخوين أو أكرم العلماء يشمل هذا في حد ذاته ويشمل الثاني في حد ذاته، الشمول له في حد ذاته بغض النظر عن شمول الإطلاق للآخر لا محذور فيه. الإطلاق الآخر إطلاق أحوالي، أكرم هذا سواء أكرمت الثاني أو لا، فيجب إكرام الأول حتى في حال إكرام الثاني لا مقيدا بعدم إكرام الثاني. هذا إطلاق شنو يسمونه؟ إطلاق أحوالي. ويجب إكرام الثاني في حال إكرام الأول. هنا نشأت المشكلة. إذن المشكلة نشأت من أي إطلاق؟ الإطلاق الأحوالي. وما نشأ منه المحذور يسقط إطلاقه، فيقال مقتضى الإطلاق الأحوالي في كل منهما لزوم التكليف، مثلا بغير المقدور، لزوم التكليف بشنو؟ بأمر يعجز عنه المكلف، فيسقط الإطلاق الأحوالي ولكن يبقى الإطلاق الأفرادي. ومعنى سقوط الإطلاق الأحوالي هو أنك تكرم هذا بشرط أن لا تكرم الثاني. هذا سقوط الإطلاق، يعني نتيجة التقييد. إذا سقط الإطلاق وثبت التقييد أو نتيجة التقييد، أكرم هذا إن لم تكرم الثاني، وأكرم الثاني إن لم تكرم الأول، والذي مرجعه إلى التخيير. قضيتين مشروطتين، إكرام الأول مشروط بترك الثاني، والثاني مشروط بترك الأول، وهذا معنى سقوط الإطلاق الأحوالي. وهذا هو تحليل المرتكزات العقلية. ما قبلت كلامي، هذا تحليل المرتكز بغض النظر عن النكتة. لو قال أكرم كلا الأخوين وتعذر إكرام أحدهما لعدم القدرة، عند دينار ما يقدر يكرم إلا واحد، هل يقعد في بيته ويكرم واحد تخيرا؟ يكرم واحد تخيرا. فأدلكته الصناعية ما ذكرناه، ومقامنا من هذا القبيل. مقتضى إطلاق دليل لا تنقض اليقين بالشك، أنه لا تنقض اليقين بالشك، ابني على الحالة السابقة في الأول، في الفرد الأول، في الطرف الأول. ولزوم البناء على الحالة السابقة في الطرف الثاني، وتعذر على المكلف الجمع بين البنائين، لأنه يلزم الترخيص في المخالفة العملية القطعية، فيتكون النتيجة أنه لا بد أن يجري الدليل في أحدهما تخيرا، فتكون النتيجة هي التخيير. هذا هو الإشكال الذي قد يسجل في المقام. وأجاب المصنف عن هذا بأن هذا خلط في الأبحاث، وقال الله وإياكم من الخلط والاختلاط. فلان المخلط، بأنه تارة تكون المسألة من باب قصور القدرة عن الجمع بين امتثالي الإطلاقين وعدم القدرة والعجز عن الامتثال، فكلامكم صحيح إذا وجد دليل يشمل بإطلاقه فردين، ومقتضى ذلك أن المكلف يعجز عن الجمع بينهما، فيقال لا يرفع اليد من رأس عن التكليف، بل يأتي بما هو المقدور، فإن التكليف مشروط بالقدرة. وأما إذا كان هناك قصور في أصل المقتضي، بحيث إن الدليل لا يشمل المورد أصلاً، لا أنه يشمل وفرغنا عن الشمول ووصلت النوبة إلى مقام الامتثال فحصل العجز، المشكلة في رتبة أخرى، في رتبة سابقة، إذا كان الدليل مجمل بحيث لا شمول له للمورد من رأس فإنه لا معنى، لأن قال يجب عليك أن تمتثل أحدهما تخيرا، هذا فرع الشمول أصلا ولا شمول في المقام. ومقامنا من هذا القبيل، لأن إطلاق دليل الاستصحاب لا يشمل موارد العلم الإجمالي من رأس، أصلا ما في دليل، أصلا الاستصحاب ما موجود في مرع العلم الإجمالي، لأنه موجود وفي إطلاق وصار عندي قصور في القدر، في القدرة أصلا لا وجود للدليل من رأس للتهافت بين الصدر والذيل، فالقياس قياس مع الفارق. قال وربما يتوهم أن عموم دليل الاستصحاب لا تنقض، نظير قوله أكرم العلماء، نظير موارد يريد يرتب المطلع مثل موارد التزاحم من باب القدرة والعجز، واضح شيخ يوسف قاعد تصفح الأوراق ليش وصلنا هنا صحيح؟ مسابقة لا صراحت من أسبوع عندك سؤال شيخنا يصير. وربما يتوهم أن عموم دليل الاستصحاب نظير قوله أكرم العلماء وأنقذ كل غريق وأعمل بكل خير، شيخنا بعد كثر الأمثلة صفحات سعيدة، وأعمل بكل خير في أنه، شنو في أنه؟ إذا تعذر العمل بالعام في فردين متنافيين لم يجوز طرح كليهما، بل لا بد من العمل بالممكن وهو أحدهما تخيرا وطرح الآخر، لأن هذا غاية المقدور. دخل المسألة في القدرة واضح والتزاحم، واشتقنا الآن في القدرة والتزاحم. ولذا ذكرنا يا شيخنا، ما درسوا باب التعارض؟ ذكرنا في باب التعارض. خب ما درسوا الآن باب التعارض في هذا البحث شيخنا؟ لا تقول أن ذكرنا في باب التعارض. ذكرنا في باب التعارض شيخنا أنه بناء على مسلك السببية، مرة قلنا بناء على مسلك السببية، ما هي النتيجة في المتعارضين؟ تخير. قلنا لو تعارض دليلان فتارة نبني على مسلك الطريقية فالأصل هو التساقط، لأن الطريقية هي نكتة الجعل ولا طريقية أصلا في مورد التعارض. أصلا إذا صارت أصلا ما في صفة الطريقية في الخبر، فإن الخبر المعارض بصاحبه لا طريقية له للواقع. إذا جاء الثقة، شيخ العظام ذاك المثال هناك بعد التعارض، لو جاء الثقة وقال لك بأن هذا الشارع هو يوصلك إلى البيت الفلاني، هذا الخبر في حد ذاته قبل أن يأتي الثقة الآخر له طريقية إلى الواقع، لأنه قريبا يوجب الكاشفية عن الواقع. لو جاء الثقة الثاني قبل ما تحصل، قال هذا الطريق لا يوصل إلى البيت بل يبعدك عن البيت، هل تبقى صفة الطريقية في الخبر الأول أو تزول صفة الطريقية؟ تزول صفة الطريقية، فنقطة الحجية أصلا تروح بالشيء الحرام. هذا بناء على مسلك طريقية، أما بناء على مسلك السببية سلمر باب التزاحم، قصور القدرة عن الجمع بين المص مصلحتين، لأن الأول سبب في نشوء مصلحة، الثاني سبب في نشوء مصلحة، ولا يمكنني الجمع بين المصلحتين للتعارض للتهافت للتنافي، قصرت القدرة عن الجمع بين المصلحتين صار تزاحم، فتكون النتيجة هي التخير. نعم تعبد يعني سببية يقصد سببية. التخير لا مو لا اقتضى القاعدة الأولية، نتكلم بغض النظر عن القاعدة الثانوية، بعدين نبحث القاعدة الثانوية الروايات. فبلي من يقول بأنه بناء على مسلك الطريقية قالوا بالتخير، التخير بحسب القاعدة الثانوية. ثانوية مستفادة من الروايات. تساقطت بلا إشكال. علامة ابن السببية قيام الأصل هم سبب في نشوء مصلحة.
العمل في تخير إذا تعارض أصل العمل مع الآخر.
تخير؟ لا يقول تساقط. ما يقول بالتخير. ولذا ذكرنا في باب التعارض أن مقتضى الأصل أصل القاعدة الأولية. مقتضى الأصل أي القاعدة الأولية في الدليلين المتعارضين مع فقد الترجيح التخير بالشرط المتقدم. يا شرط المتقدم في باب التعارض السببية يعني قيام الدليل سبب في نشوء المصلحة لا التساقط. لنفس النكتة يا لو أكرم العلماء وجابوا هذه الأمثلة. إذا تعذر العمل بكلا الدليلين لأنه قصرت القدرة عن استيفاء كلا المصلحتين لا ترفع إليك عن المصلحة من الرأس بل تعمل بمصلحة أحدهما تخيراً. والاستصحاب أيضاً أحد الأدلة. فالواجب العمل باليقين السابق بقدر الإمكان. فإذا تعذر العمل باليقين من جهة تنافيهما وجب العمل بأحدهما تخيرا ولا يجوز طرحهما. واضح شيخنا؟ ويندفع هذا التوهم بأن هاي قياس مع الفارق بأن عدم التمكن من العمل بكلا الفردين إن كان كما في أمثلتكم لعدم القدرة على ذلك مع قيام المقتضي للعمل. يعني المشكلة في أي مقام؟ في مقام الامتثال. عجزت القدرة عن الجمع بين الامتثال ما أقدر عاجز. يقول وإن كان لعدم القدرة على ذلك يعني وجود مانع مع قيام المقتضي للعمل فيهما فالخارج حينئذ هو غير المقدور لأنه التكليف مشروط بالقدرة. ما هو غير المقدور؟ وهو ما هو غير المقدور؟ وهو يعني غير المقدور. ما هو غير المقدور؟ وهو العمل بكل منهما مجامعا مع العمل بالآخر اللي احنا سمينا إطلاق الإطلاق الأحد لحوال المجامعة في حال العمل بالآخر. فالخارج هو غير المقدور وهو الجمع بينهما وهو العمل بكل منهما مجامعا من العمل بالآخر. وأما فعل أحدهما المنفرد عن الآخر هذا سقط الإطلاق الأحوال وبقي الإطلاق الأفراد. وأما فعل أحدهما المنفرد عن الآخر فهو مقدور فلا يجوز تركه. وفيما نحن فيه ليس كذلك. المسألة مو في رتبة المانع في رتبة المقتضي. إذ بعد العلم الإجمالي لا يكون المقتضي لحرمة نقض كلا اليقينين موجودا منع عنهما عدم القدرة. أعطني مثال على العالم الثاني لو نحن نريد نمثل هذه استطرادات ما لنا علاقة بهذا البحث الآن. نريد نمثل احنا نحب نمثل شيخنا نريد نمثل على انه مثل لنا اكرم انتم قلتم اكرم الاخوين اعمل بكل خير اكرم العلماء شنو هناك يتحصل مشكلة احيانا في رتبة المانع وهو عدم القدرة والعجز عن الامتثال. اعطني مثال عليه في الاستصحاب. يقول اعطيك مثال مثلا إذا تريد تمثل على تريد تجيب نظير من الاستصحاب على هالموارد. لو فرضنا أن المقتضي يا شيخ علي تم في استصحابين كما في غير موارد العلم الإجمالي. عندي استصحاب واستقلاليين ولا مانع وهو إطلاق أدلة الاستصحاب في حد ذاتهما تجري. استصحبت وجوب إنقاذ الغريق الأول واستصحبت وجوب إنقاذ الغريق الثاني وقصرت القدرة عن الجمع بين الاستصحابين فهنا نقول إذا تحب حلقة تمثل فحينئذ نقول بأنه النقطة أن لا تصل النوبة لرفع اليد عن إطلاق الدليل في كلا الموردين، بل أن الضرورات تقدر بقدرها. فإذا النقطة المانع وعدم القدرة يضرب الجنب بينهما للجامع بينهما، فعدم القدرة يضرب الجامع للجامع للجامع. إذا تحب هكذا مثل على هذا. إنزين واحد قال لك زين أنت ليش ما ذكرت هذه من الأمثلة من الصور؟ لماذا يا شيخنا في الصور الأربعة لم تذكروا مورد ما لو كان عندك إطلاق دليل الاستصحاب يشمل موردين ولكن قصرت القدرة عن الجمع بينهما؟ يقول ما ذكرته لعدم وجود مصداق له في الفقه. ما له مصداق في الفقه هذا أن في استصحابين وقصرت القدرة عن الجمع بينهما. ثانيا مو بس أنهما لا مصدق، أصلا خارج عن المقسم. بحثنا في الاستصحابين المتعارضين لمعلول ثالث وهو العلم الإجمالي. هذا ما في علم إجمالي أصلا، هذا قصور في القدرة على الجمع بين الأم امتثالين واضح. المهم هذه استطرادات في استطرادات. قال نعم، إذا تحيل حاجة تمثل تريد حبة تمثل أنت كثير شيخ أنا تريد تمثلون. نعم مثال هذا في مثال هذا الذي ذكرته في الاستصحاب أن يكون هناك استصحابان بشكين مستقلين لا أعلم إجمالا بأنه أحدهما ارتفعت حالته السابقة حتى يحصل التعارض بين الصدر والذيل فيصير قصور في المقتضي. لا، استصحابين مستقلين لا يوجد بينهما علم إجمالي بكذب أحدهما. خب امتنع شرعا، الشرع قال لا تعمل، جانا دليل يقول لا تعمل بالاستصحابين، أو عقلا قصور في القدرة العمل بكليهما من دون علم إجمالي بانتقاض أحد المستصحابين بيقين الارتفاع، فإنه يجب إذا فارت الصورة حينئذ العمل بأحدهما المخير وطرح الآخر، فيكون الحكم الظاهري مؤدى أحدهما التخييري. إذن ليش ما ذكرت هذا قسم من الأقسام الأربعة؟ وإنما لم نذكر هذا القسم، يا قسم استصحابين بشكين مستقلين امتنع شرعا أو عقلا العمل بكليهما. خب ليش؟ قال وإنما لم نذكر هذا القسم من أقسام تعارض الاستصحابين. يقول حتى لو أنت ما تريد تذكره يبي يجاوب على كلامي، لا تذكره في هالمورد، جيب قسم ثالث. يا إيه صحيح أن هذا ليس مثالا للقسم الثاني ولا للقسم الأول، جيب لنا قسم ثالث وهو موارد تعارض الاستصحابين في مقام الامتثال. ليش ما جبت القسم الثالث؟ لعدم العثور على مصداق له. قال أنا قسم عجيد التقسيمات ما لها مصادق، خصوصا أن أصولنا أصول طاط بقية رئيس الشيخ العظام. فإن نعم ما في هذا ما له مصداق، ما يصير الشك عادة، لا يحصل الشك إذا علمت بوجوب يعني ما لعله يعني يصير هذا يصير يعني يقول الشيخ ما له مصداق في الفقه، يعني مصداق واقعي يقول ليس له في الفقه، يعني له مصداق في الشبهات الحكمية، لأن بحثنا الآن مو في شبهة موضوعية، في شبهتين حكمية، يعني بحث عن التعارض الآن في الشبهات الحكمية، وهذا الشك لو في مثالنا هيصير شبهة موضوعية، فلعله لعدم عثور على مصداق له في شبهات حكمية. فإن الاستصحابات المتعارضة يكون التنافي بينها من جهة اليقين بارتفاع أحد المستصحابين، يعني موارد علم الإجمالي، وقد عرفت أن عدم العمل بكلا الاستصحابين ليس مخالفة لدليل الاستصحاب سوغها العجز. إذن المشكلة مو في رتبة المانع، في رتبة المقتضي. لأنه نقض اليقين باليقين، يرجع إلى الإشكال، فلم يخرج عن عموم لا تنقض فقط الواحد التخييري، بل كلاهما معينا قد خرج، فالذي خرج كلا الطرفين لا الواحد التخييري. قال: وقد عرفت أن عدم العمل بكلا الاستصحابين في موارد العلم الإجمالي باب قصور المقتضي، لا من باب تسويغه، من باب العاجز. خب، ليس مخالفة لدليل الاستصحاب سوغها العاجز، لأنه نقض اليقين. يعني بيقول ليش وقد عرفته الآن، بيعيد اللي بيقول لماذا عدم العمل بكلا الاستصحاب ليس مخالفة، لأنه ليش مو مخالفة لدليل الاستصحاب؟ يقول أنا مو نقض لليقين بشك، نقض لليقين باليقين، لأنه هذا تعليل إلى أنه ليس مخالفة، لأنه نقض اليقين باليقين. فلم يخرج عن عموم لا تنقض عنوان ينطبق على الواحد التخييري، أي ما خرج عنوان الأحد، واضح، وإنما خرج كلا الفردين.
عدم وجوب العمل بكليهما مثلا منطبق على الواحد التخييري.
إنكم تاني برا؟ ما خرج عنوان الأحد، خرج عنوان كلاهما، خرج موضوعا، الأول خرج والثاني خرج بعنوانه، مو الذي خرج عنوان الأحد. متى يخرج عنوان الأحد ويبقى عنوان الأحد؟ إذا كانت النكتة تضرب الجامع، تضرب الجميع، نقول إذا كان هناك عدم قدرة، فعدم القدرة في الجامع، فالذي يموت الجامع ويبقى الجامع الجامع. أما إذا كانت المشكلة في المقتضي، حيث يقال إطلاق دليل الاستصحاب إما أن يشمل هذا بعينه دون ذا الترجيح بلا مرجع، إما أن يشمل كليهما فهو ترخيص في المخالفة القطعية، نتيجة هذا التعارض أنه يتساقط إطلاق أدلة الاستصحاب في كلا الطرفين، فهذا بعينه لا يجري فيه دليل الاستصحاب، هذا بعينه لا يجري فيه دليل الاستصحاب، فخرج الجميع لا خرج الجامع. هذا هو المحذور الأول. المحذور الثاني بقوله هذا التوهم الأول، بعدين بيقول وأيضا فليس، هذا توهم ثاني.
عدم العثور على مصداقين هم لأنهم في الاستصحاب لابد أن يكون معلول لعلة،
لا ما في لي مثال،
مثل موضوع الأمة مثلا هو سببي ومسببي أو معلولين لعلة ثالثة، ما عندنا يعني استصحاب متعارضين متساويين
متعارضا في مقام الامتثال مو في مقام الجعل، يعني عندنا استصحابان
مو في مقام
الجعل، مقام الجعل لأنه ينكشف السبب التعارض بالعرض بسبب الترخيص في المخالفة العملية القطعية للمعلوم بالإجمال، نقطع بأن أحدهما لم يشرع ساقط، إذ لا يمكن للشارع أن يرخص في الترخيص في المخالفة العملية القطعية، فهذا إجمال بالعرض، وفي موارد الإجمال بالعرض يحصل تعارض، فأحدهما ساقط وغير كاشف عن عالم الجعل. لا 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 يشترط، لا يشترط ذلك، ممنوع. مشكلة المصداق مو في الكبرى، مصداق ما موجود، يعني مو مشكلة في الكبرى، مشكلة في المصداق. تتبعنا في الفقه ما رأينا مصداقا يحصل عندنا، مثلا نفترض أنه يمكن إجراء استصحابين بشكين مستقلين وقصرت القدرة عن الجمع بين بين الاستصحابين. هذا هو نعم حتى في هي استصحاب، يقولون هاي في موارد استصحاب اللي هو هي استصحابات، هذا ما قصرت القدرة عن الجمع بين الامتثالين، لأن الاستصحاب حكم ظاهري فقط، الاستصحاب يقول هل هو حكم تكليفي، مفاده وجوب العمل بالحالة السابقة، فيكون عندك وجوبين وقصرت القدرة عن الجمع بينهما، أو أن مفاد الاستصحاب شنو؟ جعل الحكم المماثل، جعل الحكم الظاهري، وما في أنا الآن إذا كان جعل حكم ظاهري لا يجب علي امتثال الحكم الظاهري الذي يكون موضوع للمنجزية. تفتين مطلع قصور القدرة مش بحث التزاحم هذا. قصور القدرة وين يأتي؟ إذا كان لك وجوبين تكليفين تكليفيين فعليين واقعيين. أما إذا ما كان المبحث أو ما كان الواقع التي جرى فيها الأصل يثبت وجوب تكليف نفسي، وإنما هو حكم ظاهري ليس موضوع للمنجزية في حد ذاته والمعذرية، يعني الحكم الظاهري في حد ذاته ليس موضوعا للمنجزية. هب أن الحكم الظاهري موجود في الأول، هم أن الحكم الظاهري موجود في الثاني، ولكن حكمين ظاهريين ليس من قبيل الوجوبين التكليفين النفسيين، وقصرت القدرة عن الجمع بينهما، لأن التزاحم إنما يأتي في موارد ما لو كان التكليفين فعليين يقتضي التنجس. هذا ما يقتضي التنجس، لأن هذه أحكام ظاهرية. فلو تريد تبحث مثال في الفقه لابد أن الشارع يقول يجب عليك العمل بأحد الاستصحابين. مثلا جي رواية تقول في هذا المورد أنا أوجب عليك أن تعمل بأحد الاستصحابين، هذا ما له مصدق في الفقه. فأقول حتى في هذه الأمثلة التي هي أهم شبهات موضوعية ليس من موارد التزاحم، لأن غاية ما يقتضي دليل الاستصحاب حكم ظاهري، والأحكام الظاهرية ليس موضوع لحكم تنجيزي. فما قصرت القدرة عن الجمع بينهما بحيث يقبح على المولى أن يكلف المكلف بالجمع بينهما، لأنه يلزم الإدانة والتعجيز غير المقدور، واضح، والتكليف بغير المقدور. لا يتنجز الواقع اللي يتنجز، الحكم الظاهر ليس موضوعا للمنجزية، بس ليس موضوعا للمنجزية الحكم الظاهر. الحكم الظاهري طريقي مح، إنما غرضه تنجيز الواقع، أما هو في حد ذاته لا يعاقب المكلف على مخالفة الأحكام الظاهرية. هذا هو التوهم الأول. التوهم الثاني، لماذا لا يقال أن المورد من موارد التخيير العقلي كما ذكروا في هذا المثال؟ لو جاءنا دليل وقال أكرم العلماء، ثم جاءنا دليل آخر أو علمنا بارتكاز أو ما شاكل ذلك أن زيدا العالم يحرم إكرامه، وتردد زيد بين كونه زيد بن بكر أو زيد بن خالد، فقالوا في كل فرد من الأفردين اللذين تردد في مصداق المخصص يدور أمره بين الوجوب والحرمة، فيحكم العقل بالتخيير، حيث إن عموم أو عموم أكرم العلماء أو إطلاق أكرم العالم نعلم أنه ورد عليه مخصص منفصل. أخرج زيدا العالم وتردد هذا بين متباينين، بحثوا هذا في بحث الإطلاق والعموم، إذا جان عموم جان مخصص تردد المخصص بين متباينين، ماذا يقولون؟ يسقط إطلاق الدليل الأول عن عموم أو عمومه، لأننا أحرزنا خروج أحدهما بل على نحو العلم الإجمالي. ويدور زيد بن خالد حينئذ بين الوجوب والحرمة، إن كان هو مصداق الذي خرج يحرم، إن كان مصداقه إن كان هو ليس المصداق فيجب، فيدور الأمر في زيد بن خالد وزيد بن بكر بين الوجوب والحرمة، فنحكم بالتخيير. مقامنا من هذا القبيل، وهو عندنا إطلاق لا تنقض اليقين بالشك. مقتضى وجوب البناء على الحالة السابقة، لزوم البناء على الحالة السابقة، وعلمنا أن أحد الاستصحابين في طرفي العلم الإجمالي خرج عن لا تنقض اليقين بالشك، لأن أحدهما انتقضت حالته السابقة ويكون مصداقا لنقض اليقين باليقين. فكل من الطرفين يحتمل أن يكون مصداقا لما خرج من لا تنقض اليقين بالشك، خرج بقول وانقض اليقين باليقين، وتردد مصداق الخارج فيه، شيخنا انقض اليقين باليقين، أي هو اللي ارتفعت حالة السابقة يا شيخ أحمد، الأول أو الثاني، فيدور كل واحد بينه منهما بين أنه يجب البناء على الحالة السابقة في قوله لا تنقض اليقين بالشك، أو لزوم رفع اليد عن الحالة السابقة فيحرم العمل بالحالة السابقة، وهو يكون مصداق لنقض اليقين باليقين. فيكون كل طرف من هذين الطرفين شيخنا شنو دائر أمره بين لزوم العمل بالاستصحاب أو حرمة العمل بالاستصحاب، فتكون النتيجة هي التخيير العقلي، فتكون المورد، شوف قياسات شيخنا من موارد التخيير العقلي بهذا البيان اللطيف الرشيق الأنين. فما هو الفرق بين الموردين يا شيخنا الأعظم؟ الشيخ فرق بين المنفصل والمتصل، ما درستم في بحث الإطلاق؟ إذا فرضنا أنه تم دليل أكرم العلماء أو أكرم العالم، فانعقد له ظهور في لزوم إكرام كل عالم عالم، فنقول مقتضى المقتضي لوجوب إكرام زيد بن بكر وزيد بن خالد موجود، وهو أكرم العلماء أكرم العالم، تم المقتضي. وإنما حصل عندنا مانع عن حجية هذا المقتضي، وهو دليل منفصل، قال لا تكرم زيدا العالم، وزيد مشترك لفظ كان بين زيد بن بكر وزيد بن خالد، فالمشكلة في أي رتبة صارت؟ رتبة المانع، لأن القرينة المنفصلة ما تأثر في الظهور. ومقامنا من قبيل القرينة المتصلة الذي توجب التعارض بين إطلاق الصدر وإطلاق الذيل، وهذا يوجب الإجمال في نفس الدليل، فنفس الدليل قاصر عن الشمول، لا أننا تم المقتضي في الشمول لكلا الطرفين صار عندنا دليل يوجب رفع اليد عن أحدهما، فالمورد من بار قصور المقتضي. قال هذا اللي بين الآن، وأيضا فليس المقام من قبيل ما كان الخارج من العام فردا معينا في الواقع غير معين عندنا. عندنا في أمثلتنا له نقطة أنه فرد في الخارج واقعا متعين، إنما تردد عندنا بين زيد بن بكر وزيد بن خالد مثلا. قال فليس المقام من قبيل ما كان الخارج من العام فردا معينا في الواقع غير معين عندنا، ليكون الفرد الآخر الغير المعين باقيا تحت العام. نعلم أن هناك فرد قد خرج وفرد قد بقى، وإنما ترددنا بين الفرد الذي بقى والفرد الذي شنو قالوا. هناك نقول بالتخير، ليش؟ لأن كل مورد يكون من موارد الدوران بين حكم العام وحكم الخاص، فحينئذ نحكم بالتخير. كما إذا قال أكرم العلماء وخرج فرد واحد غير معين عندنا، فيمكن هنا أيضا الحكم بالتخيير العقلي في الأفراد. هذا فيمكن هنا في بعض الموارد بحثوا هذا قالوا إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة هنا يمكن أن نقول بالتخيير العقلي، وإلا مقتضى القواعد التساقط، سقوط دليل أكرم العلماء، فنرجع إلى الأصول العملية، والأصل العملي هنا يقتضي التخيير، وله مقتضى الصناعة أننا نرجع في حكم زيد بن خالد وزين بن عامر إلى شنو؟ إلى مقتضى القواعد. وهنا لا يمكن إجراء البراءة، قالوا لأننا عندنا علم إجمالي أنه إما واجب وإما حرام، فتكون النتيجة هي التخيير. إذ لا استص... ليش لا هي تعليل ليس المقام. ليش ليس المقام؟ إذ لا استصحاب في الواقع، ما يوجد أصلا عندنا استصحاب في موردين، واحد بقى واحد خرج، وهكذا أصلا دليل الاستصحاب قاصر من القاع من الرأس عن الشمول، فلا استصحاب أصلا، مو في استصحاب وفي الواقع موجود، أحدهما يجري في الواقع فيه الاستصحاب والآخر لا يجري فيه الاستصحاب، وتردد عندنا بل لا يجري الاستصحاب في كليهما. إذ لا استصحاب في الواقع، واضح إذن قصور في المقتضي، عبر شيخنا حتى يعلم بخروج فرد من وبقاء فرد آخر، اللي قالوا الأعلام هذا خلط بين القرائن المنفصلة والقرائن المتصلة كما بينت في الشارع، لأن الواقع ليش حتى يعلم، إذ لا استصحاب في الواقع حتى يعلم بخروج فرد وبقاء فرد آخر، لأن الواقع تعليل لأن الواقع بقاء إحدى الحالتين وارتفاع الأخرى، فحينئذ إذا كان الواقع هو ارتفاع إحدى الحالتين وارتفاع بل بقاء إحدى الحالتين وارتفاع الأخرى، والمورد المفروض بحسب الفرض من موارد القرائن المتصلة، فهذا يوجب الإجماع. إنزين لو أردنا أن ننظر، نعم لا يقول لي هذا ليس لا يصح التنظير، لأنه في أكرم العلماء ولا تكرم زيد، نعلم أنه في الواقع أحد الزيدين قد باق تحت العام والآخر خارج عن العام، هنا لا يصح أن نقول نعلم أن أحد الاستصحاب باقي تحت دليل لا تنقض اليقين بالشك والآخر خارج، بل في الواقع كلا الاستصحابين لا يجريان. إنزين إذا أردت أن أنظر كيف أنظر؟ رجعنا كل مرة بننظر، لو واحد يريد ينظر على المورد كيف ينظر؟ ما هو نظير علمنا أنت، ما هو نظير كلامنا؟ يقول نظير تريد تنظير، لو فرضنا أن إطلاق دليل الاستصحاب يشمل الاستصحابين كما في الشكين المستقلين، وجاء الشارع وقال بدليل منفصل أنهاك أن تعمل باستصحاب كذائي، ودار الأمر بين أنه ينهى عن الاستصحاب في الأول أو الثاني. مثلا لو شككت أن هذا زيد عادل لو معادل أجريت الاستصحاب لعموم الأدلة لا تنقض اليقين بالشك، وشككت في زيد الآخر أيضا أنه عالم أو ليس بعالم أجريت استصحاب لا تنقض، هذا زيد بن خالد هذا زيد بن بك، جان دليل من الشغل، لا أنهاك أن تعمل بأحد الاستصحابين في زيد، وتردد هذا زيد اللي يقصدين هان نعمل في الاستصحاب يا زيد بن عمرو أو زيد بن خالد، هنا يكون كلامك نفس مقامنا. واضح؟ إذا أردت أن تنظر على هذا الذي ذكرته نظر لا تحكي ليش ما سويت قسم خامس بعد. واضح؟ بل هذا غير هذا نقطة غير، لا مو نفسه، هذا مثال نقطة أخرى، استصحابين قصرت القدرة عن الجام بينهما، أقول لك استصحاب، إذا جبت إذا تريد جبت تنظير، أنا استصحبت الأول استصحبت الثاني، مثلا قصرت القدرة عن الجمع بين الاستصحابين، لكن من قصور القدرة عن الجمع لا أقطع بأن أحد الاستصحابين، أنا أقدر أجري الاستصحاب في الأول والثاني، ما تقصر القدرة عن الجمع بين الاستصحاب، لكن الشرع نهاني عن العمل بأحد الاستصحابين في أحد الزيدين، بس ما أدري هو زيد بن عمرو أو زيد بن خالد، فرق بينهما. نعم نظيره في الاستصحاب ما لو علمنا بوجوب العمل بأحد الاستصحابين المذكورين ووجوب طرح الآخر المردد عندنا، مفروض هكذا حسب سنت المردد عندنا، بأن حرم نقض أحد اليقينين بالشك ووجب نقض الآخر به. خب ومعلوم أن ما نحن فيه ليس كذلك، ليش؟ لأن المعلوم إجمالا فيما نحن فيه بقاء أحد المستصحبين لا بوصف زائد وارتفاع الآخر، لا بوصف زائد، لا ارتبار الشارع لأحد الاستصحابين وإلغاء الآخر، يعني عندنا استصحاب أول عندنا استصحاب ثاني تم المقتضي للاستصحابين، جاء الشرع ونهانا عن العمل بأحد الاستصحابين، هذا يصح أي كلامكم تنظر صح، كلامنا ليس من هذا القبيل، بل مقامنا من مقام ما لو علمنا بارتفاع إحدى الحالتين وبقاء الأخرى فصار إجمال في دليل لا تنقض اليقين بالشك، هذا عبارة ترجع، لأن المعلوم إجمالا فيما نحن في بقاء أحد المستصحبين هي لا بوصف زائد، إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى أن موردنا ليس هو المعلوم إجمالا بقاء أحد المستصحبين بل وارتفاع الآخر، بل بحيث أننا نعلم أن الشارع اعتبر أحد الاستصحابين وألغى آخر، هذا لا بوصف زائد، وصف زائد هذه الحيثية التي دخل المطلب في المقام. فتبين أن الخارج من عموم لا تنقض ليس واحدا من المتعارضين، واضح، بل كلاهما قد خرج، لا معينا ولا مخيرا، لا معينا، إشارة إلى أي مثال؟ إلى أي توهم شيخ علي؟ ثاني لا تكرم زيد، واحد معين خرج تردد عندنا، مخيرا التوهم الأول لأن قصور القدر ضربت الجام فبقى وسقط الإطلاق الأحوالي وبقي الإطلاق الأفراد المفضي إلى وجوب الجام. مقامنا ليس من باب أنه خرج من أحد الاستصحاب لا معين ولا مخير، بل أصلا ما صار استصحاب حتى نبحث عن الخروج، البحث في قصور المقتضي لا استصحاب حتى نبحث عن الذي خرج هل هو المعين أو المخير، بل لما وجب عرف شيخ طول في البحث، بل لما وجب نقض اليقين باليقين وجب ترتيب آثار الارتفاع على المرتفع الواقعي وترتيب آثار البقاء على الباقي الواقعي من دون ملاحظة الاستصحاب. ليش من دون ملاحظة الاستصحاب؟ لأن سقط إطلاق دليل الاستصحاب في كلا طرفين، فنرجع إلى قواعد المفروض، إلى القواعد الأخرى غير الاستصحاب. إذا سقط إطلاق دليل الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي لا بد أن نرجع إلى القواعد الأخرى، لأن إطلاق دليل الاستصحاب ساقط، واضح إن شاء الله العبارات. خب فيرجع إلى القواعد الأخرى، يقول حالنا كأنه من أول الأمة في حالة سابقة ويجري الاستصحاب، ما في فرق في حالة سابقة ويسقط الاستصحاب أو ماكو حالة سابقة كتردد كتوارد الحالتين مجهول الحال. يقول كما لو لم يكونا الطرفان يعني مسبوقين بحالة سابقة. ومن هذا الإشكال الذي ذكرنا هل يفرق بين الشبه المحصورة وغير المحصورة؟ هل يفرق بين العلم الإجمالي منجز وغير منجز؟ يفرق؟ لا يفرق، لأن النكتة أننا نعلم أن أحد الحالتين قد ارتفعت بغض النظر عن منجزية العلم الإجمالي. متى ما كان عندك استصحابين وأحدهما حالته السابقة ارتفعت، لا يجوز إجراء دليل الاستصحاب للعلم الإجمالي، فلا يصح إجراء الاستصحاب في جميع موارد العلم الإجمالي. العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ غير منجز، لأنه شبه غير محصورة، أو أن أحد أطرافه خارج عن محل الابتلاء، أو ما شاكل ذلك. ما لنا علاقة بالأبحاث. النكتة هي أن إطلاق أدلة الاستصحاب تسقط في موارد العلم الإجمالي لإشكال التعارض بين التهافت بين الصدر والذيل. ولذا لا نفرق، يعني هذا الإشكال عام في حكم الشبهة المحصورة إذا كان عندك علم إجمالي، بين كون الحالة السابقة في المشتبهين هي الطهارة أو النجاسة. شنو طهارة النجاسة؟ هذا اللي ذكرنا تارة. أنا أدري أولا الحالة السابقة في كلا الإناءين الطهارة، ثم علمت إجمالا بسقوط النجاسة في أحد الإناءين، فاستصحاب الطهارة في كلا الإناءين يوجب الترخيص في المخالفة العملية القطعية. هذا علم إجمالي منجز. علم إجمالي غير منجز هكذا. لو كانت الحالة السابقة في كليهما النجاسة، أعلم أن إيد اليمين نجسة وإيد اليسار كانت أيضا نجسة، وعلمت إجمالا أنه طرأ المطهر على حديمة، وأشك أن الطرو المطهر هل هو على الأول أو الثاني. استصحاب النجاسة في الأول تنجيزي، استصحاب النجاسة تنجيزي. هل أنه استصحابين يلزم منهما المخالفة القطعية للمعلوم بالإجماع؟ لا، ولكن الاستصحاب لا يجري. ليش؟ للتعارض بين الصدر والذيل، لأننا نعلم أن أحد الحالتين السابقتين قد ارتفعت. قال ولذا لا نفرق في الحكم في حكم الشبهة المحصورة بين كون الحالة السابقة في المشتبهين هي الطهارة أو النجاسة، وبين أصلا عدم حالة سابقة معلومة. النتائج واحدة لسقوط الاستصحاب، فإن مقتضى الاحتياط فيهما، هذا بيان للأصول الأخرى، فإن مقتضى إذا سقط منجزية العلم، إذا سقط الاستصحابات ماذا نفعل؟ فإن مقتضى الاحتياط فيهما، ليش احتياط فيهما؟ لأن علم إجمالي، فيكون المرء من باب الشك في المكلف به، فتجري قاعدة، قاعدة الإش الاشتغال. إذا سقطت الأصول الترخيصية في الأطراف فلا معذر لك في الاقتحام، فيكون المورد من باب اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. الآن في مثالنا السابق ماذا نرجع؟ أعلم إجمالا أن أحد الإناءين قد تنجس، سقط الاستصحابات، بجري أصالة الطهارة هم تدري المشكلة، لأن إجراء أصالة الطهارة في الطرفين هم في نفس المحذور. لا تبلي كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، ولو ما في مشكلة بتتعرض لأصالة الطهارة، وين وصل النتيجة؟ جريان قاعدة إيش؟ اشتغال، فيجب الاحتياط. حتى لو قلنا بعدم العلية، لأنه الترخيص في المخالفة القطعية لا يصح على كل حال، واقتحام أحد الطرفين يحتاج إلى دليل، وأنه ما في معذر لاقتحام أحد الطرفين، فهنا على مسلك الاقتضاء تتعرض الأصول في الأطراف، إما أن أصلا ما تجري كما في الاستصحاب يقول الشيخ العظام، أو تجري ولكن تتعارض. إذا تعارضت ما في أصل مؤمن، فتكون النتيجة شنو شيخنا؟ إذا تساقطت الأصول في الأطراف أو ما في عندك أصول في الأطراف من رأس، تكون النتيجة منجزية العلم الإجمالي. فإن مقتضى الاحتياط فيهما في الإناءين، بل وفيما تقدم فيهما، في وين؟ في الإناءين. ارجع لأمثلتنا، ومثلنا الصورة الأولى والصورة الثانية، مو في مطلق موارد العلم الإجمالي. حتى في مثال ما لو كان الحالة السابقة هي النجاسة، لا، الآن بيرجع لأصل المطلب. الصورة الأولى والثانية قلتم بعدم جريان الاستصحاب في الأطراف، ما هي النتيجة في هذه الصورة الأولى والثانية؟ نقول المورد الصورة الأولى والثانية من موارد العلم الإجمالي المنجز. ليش؟ لأنه يلزم من إجراء الأصول الترخيص في المخالفة العملية القطعية، هذا في الصورة الأولى، والصورة الثانية وإن كان لا يلزم المخالفة إلا أنه قام دليل من عقل أو من إجماع على أنه لا يجوز الجمع بين الأصلين، فتكون النتيجة هي الاحتياط. قاعد أتكلم بسرعة لو زين. فإن مقتضى الاحتياط فيهما فيهما ماذا؟ في هذين الإناءين، وفي الإناءين في الصورة الأولى وفيما تقدم له الصورة الثانية من مسألة هاي واو استئنافية. فإن مقتضى أي يعني مقتضى القاعدة الاحتياط فيهما في المشتبهين في الإناءين في الصورة الأولى وفيما هاي واو استئنافية خد نفس شوية شيخنا لا خد نفس شيخنا شوية لا تقرأ وفيما تقدم وما هو مقتضى القاعدة وفيما هي عطف على الاحتياط. فإن مقتضى القاعدة الاحتياط فيهما في الإناءين المشتبهين وفيما تقدم من مسألة الماء النجس المتمم كران الرجوع إلى قاعدة الطهارة. وهكذا يقول ميم آخر حكاية وأسألك الدعاء شوية آخر خير ترتاح بقيت حكاية بسيطة. يقول مما ذكرنا يا شيخ علي من إطلاق أدلة الأصول لا معنى لما ذكره جماعة من ترجيح أحد الاستصحابين على الآخر لاعتضاده بالأصول بأن نفترض بأن في الماء المتمم كرًا عندنا استصحاب للنجاسة في الماء الملاقى واستصحاب للطهارة في الماء الملاقي. وعندنا ماء نجس نصفه كر جيبنا ماء آخر وصببناه على الماء الأول عندنا ماء ملاقى نجس وماء ملاقي طاهر نجل استصحاب الطهارة في الماء الملاقي واستصحاب النجاسة في الماء الملاقى. وعندنا تعارض الأصلين لأنه نعلم أن حكم الماء واحد. يقولون بعضهم أن أصالة الطهارة استصحاب الطهارة فيها أصل أيضا موافق يعضدها وهو أصالة البراءة عن حرمة الاجتناب عن حرمة الشرب وما شاكل ذلك. فعندنا أو أصالة الحل عندنا أصول تعضد أحد الاستصحابين فنرجح استصحاب الطهارة على استصحاب النجاسة لوجود أصول معاضدة كأصالة الحل أصالة البراءة أصالة الطهارة وما شاكل ذلك. فاستصحاب الطهارة له أصول ما أصالة حيل أصالة براء أصالة الطهارة. يقول هالحكي كلام مو صحيح بشكل عظيم. شنو هالكلام هذا؟ لا معنى أن نبحث عن المرجح لاستصحاب على آخر لأن المفروض أن ماكو استصحاب في المقام. لا يوجد استصحاب في المقام حتى نبحث عن المعاضد. فهذه الحكاية هذا الكلام غير تام من غير دقيق. بغض النظر عن إشكال أن الاستصحاب لا بغض النظر عن إشكال أن الأصول العملية لا تصلح للترجيح لأن هذا إنما يتم لو كان الاستصحاب من باب الأمارة لو كانت الأصول من باب الأمارة فتكون مرجحة ولا معنى لكون الأصل مرجح. ومما ذكرنا إلا ذكرنا قصور المقتضي سقوط دليل الحجية في الاستصحاب يظهر أنه لا فرق في التساقط بين أن يكون في كل من الطرفين أصل واحد يعني ما في أحدهما مرجح استصحاب وبين أن يكون في أحدهما أزيد من أصل واحد. فالترجيح بكثرة الأصول بناء على اعتبارها من باب التعبد يعني من باب اعتبار بناء على اعتبار الاستصحاب من باب التعبد أخبار لا تنقض اليقين بالشك واضح إن شاء الله لأن أما لو كان الدليل هو البناء العقلائي من باب الأمارة الاستصحاب ما في عندي مشكلة الآن مشكلتنا كلها مبنية على وين أن الاستصحاب نكتته تعبدية لا تنقض اليقين بالشك صار تعارض في إطلاق أدلة الاستصحاب. أما من يرى أن الاستصحاب أمارة لا يأتي إشكال المعارضة بناء على اعتبارها، يعني اعتبار فالاعتبار يعني اعتبار الاستصحاب من باب التعبد لا وجه له، لأن المفروض أن العلم الإجمالي يوجب خروج جميع مجاري الأصول، الأصول قصة أطراف العلم الإجمالي، أي مجاري الأصول يسمى هذا الذي نجري فيه الأصل، هذا الذي نجري فيه الأصل، ما نجري ما يراد إجراء الأصل فيه يسمى مجاري الأصول، عن مدلول لا تنقض على ما عرف. نعم يتجه الترجيح بناء على اعتبار الأصول كاستصحاب من أي باب؟ من باب الظن النوعي. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في أي صورة؟ في الصورة الأولى والثانية. أما الصورة الثالثة يأتي. وصلى الله على آله وآل بيته الطيبين الطاهرين.